الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله. أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الإسلام الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به بدءا من فجر هذه الخليقة أشبه ما يكون بشجرة باسقة، أما جذورها فتتمثل في مشاعر العبودية الواجفة لله سبحانه وتعالى، وأما جذعها الظاهر وأغصانها الظاهرة فيتمثل ذلك كله في الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى من عبادات وأوامر ونواهي عامة. وأما ثمارها فتتمثل في السعادة التي قيضها الله سبحانه وتعالى لهذه الشجرة، متمثلة في سعادة الفرد والمجتمع، متمثلة في القوة بعد الضعف والنصر بعد الهزيمة والغنى بعد الفقر والاتحاد بعد التشرذم والتفرق. وانظروا إلى هذا المثال كيف يبرزه ويجسده لنا كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن فالإسلام جذور من العبودية الواجفة لله، وجزع ثم أغصان من الانضباط بأوامر الله سبحانه وتعالى كلها، وثمرة من السعادة وعد الله سبحانه وتعالى بها المسلمين الذين يمثلون هذه الشجرة. ونحن يا عباد الله عندما نتأمل في معنى العبادة والعبودية قد نتساءل عن الفرق بينهما. ما الفرق بين العبودية والعبادة لله عز وجل؟ أما العبودية فحال يصطبغ بها الإنسان شعورا، تتمثل في أقصى درجات الذل، ولكن لمن؟ لقيوم السماوات والأرض. تتمثل في المشاعر الربانية إذ تهيمن على فؤاد الإنسان، فالعبودية إذن حال خفية ضاربة بجذورها في الفؤاد. أما العبادة فسلوك، سلوك اختياري يمارسه الإنسان انقيادا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وانقيادا للنواهي التي حذره الله سبحانه وتعالى منه. هذا هو باختصار فرق ما بين العبودية والعبادة. إذا عرفنا يا عباد الله هذا الفرق بينهما، فقد آن لنا أن نعلم أن العبادة الحقيقية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت موصولة بجذور من العبودية ضاربة بها في باطن القلب. أما عندما تكون العبادة في كيان الإنسان منفصلة عن هذه العبودية التي هي جذور هذه الشجرة، فإن مظاهر العبادة لا يمكن أن تقرب أصحابها إلى الله شروى نقيض. ولقد وقفت يا عباد الله على آيات ينعت فيها ربنا سبحانه وتعالى رسوله بالعبودية، وتساءلت هل لا نعته بالرسالة التي ابتعثه الله عز وجل بها؟ هل لا نعته الله عز وجل بالنبوة التي ميزه الله عز وجل بها؟ ولكني رأيته كلما أراد أن ينوه بمكانة حبيبه المصطفى نعته بوصف العبودية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته لا ينتشي إذ يصف نفسه بوصف إلا عندما يصف ذاته بالعبودية لله عز وجل. ومهما تلقى من الله عز وجل مظاهر النصر والتأييد فإنه يزداد تطامنا واصطباغا بهذه الحال يا عباد الله، حال العبودية لله سبحانه وتعالى. ألا تذكرون يوم فتح الله سبحانه وتعالى عليه مكة وطاف بالبيت الحرام سبعا، ثم وقف يخاطب الناس بعد أن أثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله قائلا الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نصر عبده، لم يقل نصر رسوله، لم يقل نصر رسوله. عباد الله، حدثتكم بهذه المقدمة من أجل أن نتلمس جميعا مكان هذه الجذور من هذه الشجرة المقدسة الباسقة من قلوبنا. التربة التي ينبغي أن تضرب جذور العبودية في أقصاها إنما هي تربة القلب. أين هي مشاعر العبودية؟ ولا أقول العبادة السلوكية لله سبحانه وتعالى بين جوانحنا. أرجو أن أكون مخطئا إن قلت لكم أكثرنا يعاني من قلوب فارغة، وأكثرنا يتمثل الإسلام في حياته كما لو كان شجرة قد أثبتت على ظاهر من الأرض ليس فيها جذور تمخر عباب الأرض. هل ينتظر بهذه الشجرة إلا الذبول ثم الانمحاق؟ هذه هي حالنا إن لم نتدارك هذا النقص ونكمل شجرة الإسلام التي متعنا الله سبحانه وتعالى به. أرأيتم إلى الازدواج الذي تعاني منه مجتمعاتنا الإسلامية ولا يبرأ منها إلا قلة فيما أحسب؟ إن سبب هذا الازدواج فقد جذور هذه الشجرة الإيمانية في القلوب. تنظر إلى المصلين في المساجد وإذا هم كثرة، بل لعلهم يتكاثرون مع الأيام، وتتأمل في مظاهر الصيام في موسمه الرمضاني فتجد مظاهره متألقة في الأسواق وفي المساجد وربما في البيوت أيضا. وتنظر إلى الحجيج وإذا بأعداده يتكاثر عاما إثر عام. ولكن تأمل في الإسلام الذي ينبغي أن يهيمن على الأسواق وإذا هو غائب. تأمل في الإسلام الذي ينبغي أن يهيمن على العلاقات الشخصية بين الإنسان وأخيه الإنسان وإذا الإسلام عن هذه العلاقة غائب. تأملوا في حياة الأسرة أفرادها بعضهم مع بعض وإذا الإسلام في أكثر الأحيان عن هذه الأسرة غائب. وإذا كنتم في شك مما أقول فانظروا إلى المشكلات التي يفور بها قصر العدل، هي مشكلات بين مسلمين ومسلمين. ولربما بحثت عن هؤلاء المسلمين فلم تجدهم إلا في المساجد، ولربما تتبعت سيرة الواحد منهم فوجدته يخشى مجالس الذكر ومجالس العلم وما إلى ذلك. يا سبحان الله، من أين جاء هذا الازدواج؟ وقد علمنا أن الإسلام ليس محصورا في صلاة وصوم وحج وزكاة. الإسلام له سلطانه النافذ على الحياة الإنسانية كلها. ألم يأمرنا الله عز وجل أن نقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ أي كل تقلباتي في الحياة ينبغي أن أتوجه بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن لماذا أجدني ملتزما بالإسلام إذ تحين أوقات الصلاة وأهرع إلى المساجد لأدائها مع الجماعة؟ لماذا أكون واحدا ممن تتألق مظاهر الصيام في شكلهم وتحركاتهم في شهر رمضان؟ لماذا أكون واحدا من المتسابقين إلى بيت الله الحرام في موسم كل حج حتى إذا دخلت عراق العلاقات المالية ودخلت السوق من المساء إلى الصباح حجبت عن الإله الذي كنت أركع وأسجد له؟ لماذا؟ السبب أن عباداتنا السلوكية لم تتصل بجذور مستقرة في أعماق هذه الأفئدة. أفئدتنا هي التربة التي ينبغي أن تستقر فيها جذور هذه الشجرة الإيمانية التي حدثنا عنها بيان الله عز وجل. عندما يكون قلبي خاليا من مشاعر الذل والعبودية والمملوكية لله سبحانه وتعالى، ومن ثم يكون شعوري خاليا عن مراقبة الله عز وجل لي، فما أيسر أن أرضيه فيما أتصور بركعات أؤديه، وبصيام أصبر عليه، وبحج أزرع الطريق ما بين بيتي وبين بيت الله الحرام ذاهبا آئبا، ماذا يكلفني ذلك؟ هذه العبادة مقطوعة عن جذورها لن تقربنا إلى الله يا عباد الله. لابد لكي تحيا هذه العبادة، لكي تسري فيها روحها، لابد من أن تكون لها جذور. الشجرة لا تحيا بدون جذور، والجذور جذور هذه الشجرة كما قلت لكم هي العبودية لله عز وجل. لما آل الإسلام في حياة مجتمعاتنا الإسلامية وأكثر المسلمين إلى هذه المظاهر السلوكية دون أن تكون لها جذور ضاربة في أعماق الأفئدة، أصبحنا نتصور الإسلام فكرة، وما أكثر ما ينعت الإسلام بالفكر، وما أكثر ما ينعت الدعاة إلى الله بالمفكرين المفكرين الإسلاميين. تأملوا من أين جاءت هذه الكلمة، من أين جاء هذا اللقب للإسلام والداعين إلى الله عز وجل. هل سمعتم هذا اللقب قبل 150 عاما أو قبل 100 عام؟ لا. هل سمعتم باسم الفكر الإسلامي والمفكر الإسلامي قبل 200، قبل 300، قبل 400، قبل 600 عام إطلاقا؟ لأن الإسلام ليس فكرا منبعثا من هذا الدماغ، وإنما الإسلام شجرة جذورها القلب، والقلب مكمن لمشاعر العبودية لله سبحانه وتعالى. عندما تضرب جذور هذه الشجرة في فؤادي وتستقر في حنايا هذا الفؤاد، فإنني سأتحول إلى إنسان يراقب الله في كل حال. عندما أذهب إلى السوق أجدني عابدا لله في سوق، عندما أذهب إلى جامعة أو مدرسة معلما أو متعلما أجدني عابدا لله عز وجل في جامعتي، عندما أجدني ذا علاقة بيني وبين إخوة لي في الله عز وجل أو آخرين من خارج الدائرة الإسلامية أجدني في محراب العبودية لله عز وجل، عندما أدخل داري في المساء وأجلس مع أهلي وزوجي أجدني عدت إلى محراب العبودية لله سبحانه وتعالى. نحن بحاجة يا عباد الله إلى أن نتفقد جذور هذه الشجرة التي عبر الله عز وجل بها عن شجرة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا أوعية لجذور هذه الشجرة، ألا وهي العبودية الواجبة لله عز وجل. إن لم نصطبغ بها اليوم فلسوف نصطبغ بها عند رحيلنا من هذه الحياة، لسوف نصطبغ بها عندما نمتد على فراش الموت ونجد ملك الموت يستلب روحنا شيئا فشيئا، سنعلم عندئذ أننا عبيد واجفون أذلاء لله عز وجل. فلنصطبغ اليوم بهذه الحقيقة قبل أن يفوت الأوان، فلا يفيدنا الاستغباغ بها عندما نرحل إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
يا الله، واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا عبيدك الأذلاء المصطبغون بذل العبودية لك، واقفون ببابك ملتصقون بأعتابك، داخلون في ساحة كرمك وجودك يا رب العالمين. نحن معترفون يا مولانا بتقصيرنا، معترفون بأنك قد أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك يا ربي بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عن عبادك جميعا يا ذا الجلال والإكرام، وبإيماننا بك إلها واحدا لا شريك لك، أن تستجيب ساعة دعائنا، وأن لا تردنا أكفنا الذليلة المرتجفة المتجهة إلى سماء رحمتك، ألا تردها الساعة خائبة يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تأخذ بنواصينا جميعا إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا جميعا عما لا يرضيك، وأن تجعل قلوبنا أوعية لحبك لا لحب أحد سواك يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. نسألك يا ربي بغيرتك على دينك إلا استجبت، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل إلا استجبت دعاءنا يا رب العالمين. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء إلا استجبت دعاءنا في هذه الساعة المباركة يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قد أريتنا البشرى مساء أمس برحمة منك وارفة تهمي إلينا من سمائك، فنسألك اللهم أن تعزز هذه البشرى وأن تتممها. اسقنا الغيث من سماء رحمتك وجودك يا رب العالمين، اسقنا غيثا مغيثا يليق بكرمك يليق بصفحك وجودك يا أرحم الراحمين. نحن معترفون بأن بيننا وبينك حجبا من إساءاتنا، لكنك غني عنا، فنسألك بغناك عنا وبافتقارنا إليك إلا استجبت. ارزقنا يا ذا الجلال والإكرام، مر سماءك أن تمطر، مر أرضك أن تنبت، مر الينابيع أن تعود فتتفجر وتزداد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على طاعتك ولاتباع كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زده إيمانا بك وتمسكا بهديك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة، واجمع به كلمة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام على ما يرضيك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.